بعد أن بين شيخنا المصنف رحمه الله مختاره في مسألتنا هذه، وذهب إلى الملازمة واستدل عليها، قال أن وجوب الشيء يستدعي وجوب مقدمته، يستلزم وجوب مقدمته. صار بصدد بيان بعض التفصيلات الواردة في المسألة، فأشار إلى تفصيلين هنا. مضى التفسير الأول ووصل الكلام إلى التفصيل الثاني. التفصيل الثاني هو التفصيل بين الشرط الشرعي وبين الشرط غير الشرعي. فالشرط الشرعي يكون واجبا بالوجوب الغيري، بينما غيره لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. خب، تقدم في التقسيم الثاني للمقدمة، قسمنا المقدمة إلى عدة تقسيمات، 4 تقسيمات. التقسيم الثاني للمقدمة قسم فيه المقدمة إلى 3 أقسام: مقدمة عقلية، ومقدمة عادية، ومقدمة شرعية. المقدمة العقلية هي تلك المقدمة التي لا يمكن أن يتحقق ذو المقدمة ما لم تتحقق هذه المقدمة قبلها. حتى يتحقق هو لابد عقلا من تحققها. لا يتمكن المكلف من تحقيقه تحقيق ذي المقدمة ما لم يحقق هذه المقدمة، مقدمة عقلية. هذا مثالها قطع المسافة لمن أراد الحج. البعيد عن مكة لا يمكنه أن يحج ما لم يقطع المسافة. وقطع المسافة له مصاديق متعددة، قد يركب سيارة، قد يركب دابة، قد يركب طائرة، أو حتى أن يقطع المسافة بطي الأرض مثلا. لا بد من قطع المسافة، ولن يتمكن الإنسان عقلا من ذي المقدمة وهو الحج إلا إذا قطع المسافة، يعني جاء بالمقدمة. وأما المقدمة العادية، هو ذكر احتمالين هناك المصنف، أنا راح أذكر الاحتمال الثاني وأبني عليه. المقدمة العادية عقلا لا يوجد توقف، يعني الإنسان لكي يحقق ذا المقدمة لا يشترط، لا يتوقف ذلك على أن يأتي بهذه المقدمة، عقلا لا يوجد توقف. ولكن العادة جرت على ذلك، الظروف الموضوعية الخارجية جرت على ذلك، كما في لو كان ذو المقدمة هو الصعود الكون على السطح، خب له مقدمته وهي صعود السلم. لكن هل أن الإنسان لكي يكون على السطح لابد له أن يأتي بهذه المقدمة يصعد على السلم؟ عقلا لا يوجد توقف، ولكن العادة والظروف الموضوعية هي التي جعلت الإنسان غير قادر إلا بنصب السلم. لو كان لديه جناحان الإنسان وكانت لديه عضلات قابلة للقفز بنحو كبير، لو كانت هكذا الظروف موجودة لما احتاج إلى هذه المقدمة ولصعد إلى السطح بنحو مباشر من دون نصب السلم. هاي مقدمة عادية. والقسم الثالث كان هو المقدمة الشرعية. المقدمة الشرعية هي التي لا يوجد فيها توقف عقلي ولا توقف عادي والظروف الموضوعية، وإنما التوقف توقف شرعي. الشارع هو الذي حكم بأن ذا المقدمة متوقف على الإتيان بهذه المقدمة. خب، هاي هي الأقسام 3 التي مضت في التقسيم الثاني للمقدمة. هذه الأقسام 3 ينبثق من خلالها هذا التفصيل الثاني. المقدمة إذا كانت عقلية أو عادية عرفية هكذا، المقدمة إذا كانت عقلية أو عادية فإنها ليست واجبة بالوجوب الشرعي الغيري المقدمي، يعني لا يترشح عليها وجوب غيري من الواجب النفسي. قطع المسافة مثلا لا يكون واجبا بالوجوب الشرعي الغيري المقدم، فإذا لا توجد ملازمة في هذا القسم من المقدمات. العقل هو الذي يقضي على المكلف بلزوم الإتيان بهذه المقدمة حتى يتمكن المكلف من الإتيان بذي المقدمة، هذا بلحاظ المقدمات العقلية والعادية. وأما المقدمة الشرعية، المقدمة الشرعية العقل لو خلي ونفسه لو كان لوحده، العادة والعرف لو خليت العادة لوحدها وطبعها، فإنهما لا يحكمان على الإنسان بأنه لا بد لكي تصلي لا بد لك أن تتوضأ، لا يحكمان على الإنسان أن الوضوء مقدمة يتوقف عليها الإتيان بالصلاة هكذا. إذن العقل والعادة لو كانا وطبعهما لما حكما على الإنسان بأنه لا بد له أن يتوضأ حتى يتمكن من الصلاة. في هذه الحالة لكي يكون الوضوء مقدمة وشرط، إذن لا بد أن يتعلق به الوجوب الغيري الشرعي، لا بد أن يأمر الشارع به بالوضوء من باب أنه مقدمة، من باب أنه شرط للصلاة الواجب النفسي. وهذا الأمر في الحقيقة هو أمر مترشح من ذاك الأمر النفسي اللي تعلق بالصلاة. لولا هذا الأمر الغيري ولولا هذا الإيجاب الشرعي لما كان الوضوء شرطا ومقدمة. إذن الذي دل على أن الوضوء شرط ومقدمة هو هذا الوجوب الشرعي الذي ترشح من الوجوب النفسي وجاء وتعلق بالوضوء. إحنا بدورنا ماذا نفعل؟ ننتزع عنوان الشرطية، ننتزع اسم الشرطية واسم المقدمية للوضوء من خلال هذا الوجوب الغيري الذي تعلق بالوضوء. نقول أن الوضوء شرط، أن الوضوء مقدمة بسبب هذا الأمر الغيري الذي تعلق به، ولذا يقال أن الشرطية، أن المقدمية هي من العناوين الانتزاعية، يعني التي ننتزعها من التكليف. إذن شرطية الوضوء ومقدمية الوضوء متوقفة على وجود هذا الوجوب الغيري الترشحي في الواجبات في الشروط الشرعية، بينما في الشروط العقلية والعادية هي قطع المسافة أو نصب السلم لا يحتاج إلى وجوب شرعي غيري ترشحي حتى يصير شرط ويصير مقدمة. كلا، العقل والعادة جرت على أن هذا الشيء هو شرط وأنه مقدمة، فلا نحتاج إلى مثل ذلك الوجوب الغيري. إذن السر الذي دعا صاحب هذا التفصيل إلى أن يفصل بين الشرط الشرعي والشرط غير الشرعي هو أن شرطية الشرط الشرعي تتوقف على هذا الوجوب الغيري، بينما شرطية الشرط غير الشرعي لا تتوقف على الوجوب الغيري. لما كان الشرط الشرعي مما لا يتوقف عليه ذو المقدمة عقلا ولا عادة، إذن شرطيته من وين جاءت؟ لابد أن الشارع قد تصدى وجعله واجبا غيريا، هناك وجوب شرعي ترشح عليه من الوجوب النفسي، لأجل هذا الوجوب المترشح صار هذا شرطا، لأجل ذلك، لأجل الوجوب المترشح من الواجب النفسي صار الوضوء شرطا، ولولا هذا الوجوب الغيري لما كان الوضوء شرطا ولما كان مقدمة. بينما ولذلك لابد من الوجوب الغيري في مثال الوضوء، لابد منه. إذن لابد أن نقول بالملازمة في باب الشروط الشرعية، وأما في باب الشروط غير الشرعية شرطية الشرط لا تتوقف على الوجوب الغيري، حتى إذا ماكو ترشح فإن هذا الشرط هو شرط وهو مقدمة، لأن هذا الشرط مما يلزم به العقل أو تلزم به العادة. هذا هو سر هذا التفصيل الثاني. طيب، المصنف رحمة الله عليه أجاب عن هذا التفصيل بجوابين. الجواب الأول للمصنف، وفي الحقيقة أنه تقدم في التقسيم الثاني للمقدمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، أن المقدمة الشرعية بل وحتى المقدمة العادية، الشرط الشرعي والشرط العادي أيضا. طبعا إحنا صحيح أبو التفصيل كان كلامه منصب على الشرط الشرعي والشرط غير الشرعي، لكن مقصود من الشرط المقدمة، هنا من الواضح هذا، لا ليس مقصود الشرط الاصطلاحي، كل مقدمة. المهم أن المقدمة الشرعية والمقدمة العادية ترجعان إلى المقدمة العقلية. العقل لأنه لا يصل ولا يطلع على أن هذا الشيء اللي هو الوضوء مقدمة للصلاة، العقل لا يطلع على أن الوضوء دخيل في تحقق الغرض المطلوب من الصلاة، أنه من دون الوضوء لا تكون الصلاة محققة لأغراضها. هنا يأتي دور الشارع، الشارع الذي هو عالم بواقع الأمور وحقائق الأشياء، دوره أنه يبين لنا أن الوضوء مقدمة، يعني يبين لنا أن الوضوء دخيل في تحقق غرض الصلاة. وفي الحقيقة هذه هي النكتة التي لأجلها صار الوضوء شرطا ومقدمة للصلاة، يعني لأنه دخيل في تحقق غرض الصلاة. لكن نحن لا نعلم بذلك، العقل لا يهتدي إلى ذلك لقصوره في معرفة حقائق الأمور وواقع الأمور. إذن الوضوء إنما صار شرطا ومقدمة للصلاة لأنه دخيل في تحقق غرض الصلاة. مشكلة العقل أنه لا يعلم هذه الحقيقة. هنا دور الشارع يأتي، دور الشارع فقط هو بيان الشرطية، فالشارع يبين لنا أن الوضوء شرط، يعني دخيل في تحقق غرض الصلاة، وحينئذ يأتي دور العقل مباشرة ويقول: يا أيها المكلف، لابد لك أن تحقق هذا الشرط، لابد أن تتوضأ، لأنه بدون الوضوء لا يتحقق غرض الصلاة، وبالتالي لا تتحقق الصلاة المطلوبة من المكلف. إذن الشرط الشرعي والمقدمة الشرعية ترجع في الحقيقة إلى المقدمة العقلية، العقل هو الذي يطالب المكلف بالإتيان بالمقدمة، وحينئذ لا معنى لهذا التفصيل، كل المقدمات في نهاية المطاف هي عقلية، العقل هو الذي يلزم المكلف بالإتيان بها، لأن العقل يكشف أن الغرض من الواجب لا يتحقق من دونها، غاية الأمر هذا العقل، تارة يكتشف دخالة الشرط في تحقق الغرض لوحده ووفق القابليات والطاقات الموجودة عنده، وتارة أخرى لا يكتشف ذلك لوحده وإنما يكتشفه بإخبار الشارع. إذن إذا كان الأمر كذلك فلماذا نفصل بين الشرط الشرعي والشرط غير الشرعي والشرط العقلي؟ لا يوجد فرق بينهما أصلا، كلاهما دخيل في تحقق الغرض. ليش هذا واجب غيري شرعي وذاك ليس واجبا غيريا شرعيا؟ لو نقول كلاهما واجب بالوجوب الغيري الشرعي، لو نقول كلاهما ليس بواجب بالوجوب الغيري الشرعي. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يقول قدس سره في هذا الجواب الثاني أن الأمر الغيري لكي يترشح على الوضوء ويتعلق بالوضوء لا بد أن يكون الوضوء مقدمة للصلاة، لا بد أن يكون الوضوء شرطا للصلاة. إذن يمكن أن نقول أن ترشح الأمر الغيري من الأمر النفسي على الوضوء وتعلقه بالوضوء، هذا الترشح يتوقف على مقدمية الوضوء للصلاة، يتوقف على أن يكون الوضوء مقدمة وشرط للصلاة، أو قل يتوقف على حتى يترشح أمر غيري من الأمر النفسي المتعلق بالصلاة ويتعلق بالوضوء لا بد أن ينطبق على الوضوء عنوان المقدمة والشرط، لا بد من ذلك وإلا لن يترشح أمر غيري، لن يترشح. خب هذا التوقف ما هو منشأه؟ منشأه أن كل حكم يتوقف على موضوعه، وبما أن الأمر الغيري موضوعه هذا الوضوء المقدمة، هذا الشرط، لو لم يكن الوضوء مقدمة لما ترشح أمر غيري عليه، لم يتعلق به أمر غيري. إذن موضوعه المقدمة، مقدمية الوضوء للصلاة. إذن الوضوء اللي هو المقدمة هو موضوع لذلك الأمر الغيري، لذلك الوجوب الغيري الترشحي. خب هذا ما نقوله أولا. إذن الأمر الغيري حتى يترشح من الأمر النفسي ويتعلق بالوضوء لا بد من كون الوضوء مقدمة وشرط للصلاة، يعني يتوقف على المقدمية والشرطية. فإذا قلنا كما ادعاه المفصل أن الوضوء حتى يصير مقدمة للصلاة وشرط للصلاة لابد أن يتعلق به الأمر الغيري، خب هذا يحقق الدور. المفصل ماذا ادعى؟ المفصل ادعى أن شرطية الوضوء ومقدمية الوضوء للصلاة، هذه الشرطية والمقدمية تتوقف على أن يتعلق الأمر الغيري بالوضوء لكي ينطبق على الوضوء عنوان المقدمية والشرطية لابد أن يتعلق أمر غيري بالوضوء. إحنا نجي ننتزع من ذلك الأمر الغيري عنوان الشرطية، شرطية الوضوء ومقدمية الوضوء، هذا دور شوف لاحظ بالجهة الأولى اللي قلناها، قلنا أن الأمر الغيري والوجوب الغيري حتى يترشح لابد أن يكون الوضوء مقدمة. الآن المفصل ماذا ادعى؟ قال أن الوضوء لكي يكون مقدمة وتثبت له صفة المقدمية لابد أن يوجد الأمر الغيري والوجوب الغيري، لابد أن يوجد، يعني لابد أن يتعلق أمر غيري بالوضوء، يترشح أمر غيري من الصلاة ويتعلق بالوضوء حتى إحنا ننتزع للوضوء عنوان المقدمية. وهذا دوره، هذا دوره، الأمر الغيري يتوقف على مقدمية وشرطية الوضوء، ومقدمية وشرطية الوضوء يتوقف على الأمر الغيري. هذا دوره، هذا دوره، وعليه لا يمكن أن نقبل ما ادعاه المفصل. مقدمية الوضوء للصلاة لا تتوقف على وجود وجوب غيري متعلق بالوضوء. لكي يكون الوضوء شرطا للصلاة، هذا لا يتوقف على أن يكون هناك وجوب قد ترشح من الصلاة وتعلق بالوضوء. لا، إحنا حتى ننتزع مقدمية الوضوء، لكي ننتزع مقدمية الوضوء وشرطية الوضوء، لا نحتاج إلى وجوب غيري متعلق بالوضوء، لأن إحنا ما ننتزعها من عنده، ما ننتزع الشرطية والمقدمية من الوجوب الغيري. طيب، هنا راح يأتي سؤال يفرض نفسه علينا. إذا الآن أنتوا الآن إذا افترضتوا يا شيخنا المصنف، إذا افترضتوا أن مقدمية الوضوء وشرطية الوضوء حتى ننتزعها ما نحتاج إلى وجوب غيري، إذن إحنا منين ننتزع الشرطية والمقدمية؟ من أين تثبت لنا شرطية ومقدمية الوضوء؟ يعني من أين كيف نثبت صيرورة الوضوء شرط ومقدمة؟ احنا كنا نتخيل أن شرطية الوضوء ومقدمية الوضوء منتزعة من كونه واجب غيري، من تعلق الوجوب الغيري بالوضوء. لأجل أن الوجوب الغيري ترشح من وجوب الصلاة وجاء وتعلق بالوضوء، نحن ننتزع الشرطية للوضوء. الآن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أن هذا مستحيل، يؤدي إلى الدور. إذن كيف ننتزع المقدمية والشرطية للوضوء؟ من وين ننتزعها؟ من وين؟ يقول المصنف: إن سألتني هذا السؤال أجبتك. نحن ننتزع المقدمية والشرطية ويصبح الوضوء مقدمة وشرط للصلاة. ننتزعه من الوجوب النفسي، من الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة. الوجوب النفسي بماذا تعلق؟ تعلق بالصلاة الوضوئية، أو قل تعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء. إذن صار الوضوء قيدا في الصلاة. الصلاة المقيدة بالوضوء هي التي تعلق بها الأمر النفسي. إذن الوضوء صار قيد لمتعلق الأمر النفسي. الدليل قال: صلي مع الطهارة، صلي متطهرا. إذن الوضوء انتزعنا شرطيته للصلاة من خلال هذا الوجوب النفسي الذي تعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء. فإذا احنا ننتزع الشرطية لا من الوجوب الغيري، بل من الوجوب النفسي. هذا هو الجواب الثاني عن التفصيل الثاني. ثم قال المصنف: فافهم. هذا فافهم إشارة إلى أي شيء؟ ليس من البعيد أن الأمر بالفهم هنا إشارة إلى أنه هذا الكلام الأخير لا يخلصنا من الدور. يعني إحنا كنا نتخيل أن شرطية الوضوء منتزعة من الأمر الغيري، أنتوا قلتوا أن هذا يؤدي إلى الدور. خب والحال؟ إذن من وين منتزعة الشرطية؟ قلتم منتزعة من الأمر النفسي، وهذا يخلصنا من الدور الذي ذكرتموه لنا. لكن إحنا الآن نفس هذا الدور نجره إلى كلامكم، نفسه نجره إلى كلامكم. يعني لو كانت الشرطية، شرطية الوضوء، منتزعة من الأمر النفسي، أيضا هذا دور. كيف؟ وذلك الأمر النفسي الذي تعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء، فهذا الأمر النفسي يتوقف على كون الوضوء مقدم، يتوقف على ذلك، لأن القيد اللي هو الوضوء هذا له دخالة في تحقق المتعلق، في تحقق الصلاة التي تعلق بها الأمر النفسي. الأمر النفسي لم يتعلق بذات الصلاة، تعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء، يعني المقيد بما هو مقيد، هذا هو متعلق الأمر النفسي. إذن الأمر النفسي يتوقف على كون الوضوء مقدمة، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى طبعا باعتبار أنه كل حكم متوقف على موضوعه، تلك الجهة الأولى. الجهة الثانية، فإذا كانت شرطية الوضوء ومقدميته وقيديته متوقفة على هذا الأمر النفسي، على تعلق هذا الأمر النفسي بالصلاة المقيدة بالوضوء، هذا يلزم منه الدور. الأمر النفسي يتوقف على شرطية الوضوء، وشرطية الوضوء متوقفة على هذا الأمر النفسي، لأن إحنا ننتزع من عنده هذه الشرطية. خو الدور اللي أنتوا فرضتوه راح يجي على كلامكم يا شيخنا المصنف، ولذلك قال ففهم. هذا الإشكال ما ينحل بهذا الجواب، بهذا الجواب، هذا التساؤل، هذا التساؤل جواب، الجواب الذي افترضه المصنف لا يحله، يأتي نفس إشكال الدور الذي أوقعه رحمه الله على على التفصيل نفسه، يأتي في الكلام الذي فرضه أخي. طبعا هناك جواب أجاب به المرحوم الشيخ أبو الحسن المشكيني رحمه الله عن الدور، وهذا موجود في كلماتهم، يعني كل ما تعرض للإشكال أجاب عنه بهذا الجواب الذي ذكره المشكيني رحمه الله. الجواب عن هذا الإشكال أنه إحنا عندنا ترى مقامين، في الحقيقة يوجد لدينا مقامات، عندنا مقام الواقع، مقام الثبوت، يعني في الواقع يتوقف الأمر على شيء، على الشرطية، هل أن الوجوب يتوقف على شرط، على مقدمة، على قيد في الواقع في مرحلة الثبوت. وعندنا مقام هو مقام الإثبات، مقام الكشف، مقام الدلالة، هل يوجد توقف أو لا يوجد، هل يوجد أو لا يوجد. يقول رحمه الله أما إذا لاحظنا مقام الواقع والثبوت، سنجد أن الأمر يتوقف، أن الأمر والوجوب حتى يصدر فإنه يتوقف على كون الوضوء شرط واقعا وثبوتا. لا يمكن واقعا وثبوتا أن يصدر الأمر والوجوب حسب أي صورة كان، حتى لو كان غيري أو كان نفسي، إلا إذا كان الوضوء شرطا. فإذا توقف الأمر على الشرطية، على المقدمية، على القيدية، هذا في مرحلة الثبوت والواقع. وأما في مرحلة الإثبات، في مرحلة الكشف وكيف نعرف، هنا العكس هو الصحيح، يعني المقدمية والشرطية هي التي تتوقف على وجود الأمر. يعني إحنا كيف نكتشف وجود المقدمية والشرطية؟ هذا من خلال وجود الأمر، من خلال وجود الأمر، سواء قل الأمر الغيري أو قل الأمر النفسي. قال قدس سره: وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره. طبعا هذا التفصيل منسوب إلى بعض علماء العامة، ولم ينسب إلى علمائنا. التفصيل بين الشرط الشرعي فيقال فيه بالملازمة وأنه واجب وجوبا شرعيا غيريا ترشحيا، مثل الوضوء والغسل والتيمم، وأيضا الطهارة الحدثية الطهارة الخبثية وغيره، وغير الشرط الشرعي، الشرط العقلي والشرط العادي، فلا نقول فيه بالملازمة ولا يجب الوجوب الغيري الترشحي. فقد استدل على الوجوب في الأول في الشرط الشرعي، الوجوب الغيري، بأنه لولا وجوبه، وجوب الشرط الشرعي شرعا، الوجوب الغيري شرعا، لما كان شرطا. أصلاً هو شلون يصير شرط؟ كيف شرطيته؟ كيف تحصل وتتحقق؟ لا سبيل إلى الشرطية إلا بالوجوب الغيري. من هنا انتزع شرطية الوضوء لما لم يكن شرطا عقلا ولا عادة، إذن شرطيته تنتزع من الوجوب الغيري المتعلق به، حيث أن هذا الشرط الشرعي مثل الوضوء ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة. إذن دليلنا على شرطية الشرط الشرعي هو الوجوب الغيري المتعلق به، لولا هذا الوجوب لم يكن شرطا، لأنه إذا لم يكن واجبا لم يكن شرطا. فإذا لابد من تعلق الوجوب الغيري بالشرط الشرعي حتى يكون شرط، فشرطيته متوقفة على الوجوب الغيري، لأن من هنا ننتزع الشرطية. بينما في الشرط العقلي ليس الأمر كذلك، شرطيته ثابتة عقلا أو عادة. وفيه جواب المصنف عن هذا التفصيل مضافا، هذا أولا، إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقل. شرائط كلها، جميع الشرائط داخلة في الشرط العقلي، وعليه إحنا لو نجعل مطلق المقدمة واجبة أو نجعل مطلق المقدمة غير واجبة، خب لا معنى للتفصيل المذكور ما دام كلها عقلية. هذا واحد. اثنين، هذا الجواب الثاني اللي هو إشكال الدور، لو صح بناء على ما ذكره المفصل يأتي الدور، أنه لا، وفيه أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب. إذن الوجوب الغيري يتوقف على الشرطية والمقدمية، بل وهذا ما تقتضيه طبيعة الحال، كل حكم يتوقف على موضوعه. لا يكاد يتعلق الأمر الغيري والوجوب الغيري إلا بشيء هو مقدمة للواجب. هذا لأنه هذا يتوقف من باب أنه حكم وأمر يتوقف على موضوعه. فلو كانت مقدميته مقدمية ما هو مقدمة الواجب، مقدمية الوضوء، متوقفة على تعلقه بها، تعلق الأمر الغيري بها بالمقدمة كما هو مقتضى دليل صاحب التفصيل، لدار. هذا يلزم الدور، يلزم الدور. فإذن ليست متوقفة الشرطية والمقدمية للوضوء، ليست متوقفة على الأمر الغيري. فإن قلت إذن من وين ننتزع الشرطية؟ الجواب، ننتزعها من الأمر النفسي. والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، نعم صحيح، حتى تتحقق الشرطية لابد أكو تكليف، لابد أكو أمر، لابد أكو وجوب، وإحنا ننتزع من عنده تلك الشرطية. إلا أن هذا الانتزاع عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط. ننتزع شرطية الوضوء من الوجوب النفسي والأمر النفسي الذي تعلق بالصلاة المقيدة بالوضوء، وليس انتزاع الشرطية من الأمر الغيري، لا عن الغيري. فافهم بينت لكم وجه، فافهم. هذا تمام الكلام في التفصيل الثاني، وبهذا ينتهي الكلام في المباحث الأساسية، في المبحث الأساسي لهذا التفصيل، لهذه المسألة، مسألة مقدمة الواجب. بعد ذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر تتمة، في هذه التتمة يريد أن يبحث عن مقدمة المستحب والحرام والمكروه. ما هو حكم مقدمة المستحب؟ هل هي مستحبة أيضا أم لا؟ يعني مثلا الوضوء لصلاة الليل، أو الوضوء لقراءة القرآن، أو السفر إلى الحج المستحب، هل يكون مستحبا أيضا أو لا نحكم باستحبابها الغيري؟ طبعا استحباب اللي نبحث عنه هو الاستحباب الغيري الترشحي اللي يترشح على المقدمة من ذي المقدمة. كذلك هل أن مقدمة الحرام محرمة أم لا؟ مثلا قطع المسافة إلى مكان للعب القمار، أو حضور جلسة كذب وغيبة، فالسعي إلى حضور تلك الجلسة، قطع المسافة إليها، ما هو حكمه؟ هذه المقدمة هل هي محرمة أيضا أم لا؟ وبحثنا أيضا عن الحرمة الغيرية اللي تترشح من الحرمة النفسية للكذب أو الغيبة. كذلك في مقدمة المكروه، هل هي مكروهة بالكراهة الغيرية الترشحية أم لا؟ المصنف في البداية يبحث عن مقدمة المستحب، بعدين ينتقل إلى القسمين الآخرين. إذا أنكرنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني قلنا في بحثنا السابق أن مقدمة الواجب ليست واجبا، وجوبا ترشحيا غيريا. الجواب عن سؤال مقدمة المستحب سيكون واضحا، فإن مقدمة المستحب لن تكون مستحبة، كما لم تكن مقدمة الواجب واجبة. لا توجد ملازمة بين استحباب الشيء واستحباب مقدمته، كما لم تكن هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا إذا أنكرنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة. أما إذا آمنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، كذلك سنؤمن بالملازمة بين استحباب الشيء واستحباب مقدمته. والوجه الذي كنا قد ذكرناه في مقدمة الواجب لإثبات الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ذاك الوجه يأتي هنا أيضا في المقدمة المستحبة. الوجه الذي ذكرناه هو أن الوجدان يشهد بأن من أراد شيئا فإنه يريد مقدمته. هذا الوجه يأتي في مقامنا أيضا، فإن الوجدان يشهد بأن الشخص الذي بأن من أراد شيئا بإرادة ضعيفة فإنه يريد مقدمته بإرادة ضعيفة أيضا. لا يوجد فرق بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة من حيث الملازمة، مثل ما الإرادة الشديدة اللي تعلقت بالصلاة اليومية وأنتجت وجوبة الصلاة اليومية، مثل ما أن هذه الإرادة الشديدة تلازم وجود إرادة شديدة قد تعلقت بمقدمة الصلاة، كذلك الإرادة الضعيفة اللي تتعلق مثلا بصلاة الليل وتنتج استحباب صلاة الليل، هذه الإرادة يلازمها وجود إرادة ضعيفة قد تعلقت بمقدمتها، بمقدمة صلاة الليل أو بمقدمة الحج المستحب. إذن من قال إن هناك، إحنا قلنا في مقدمة الواجب قلنا بالملازمة، هنا أيضا نقول بالملازمة. قال: تتمة لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، مثل ما مقدمة الواجب يتوقف عليها الإتيان بالواجب، كذلك مقدمة المستحب يتوقف عليها الإتيان بالمستحب. ذو المقدمة متوقف على الاثنين معا، ولذا ما قلناه في مقدمة الواجب نقوله في مقدمة المستحب. من أراد واجبا ما يريد مقدمته، ومن أراد مستحبا ما فإنه يريد مقدمته. قال: ولذلك قال المصنف: فتكون مستحبة. لو قيل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وأما مقدمة الحرام هذا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.